الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة من مسائل كيفية القضاء هي: هل يعتبر في صحة الحاضرة ما لم يتضيق وقتها تفريغ الذمة عن القضاء قبلها أم لا يعتبر ذلك؟ قلنا فيما سبق أن هناك مسألتين لا ينبغي الخلط بينهما. الأولى من ناحية الوجوب النفسي، وأنه أن تجب المبادرة إلى القضاء في حد نفسه، وهذه المسألة قد مرت. والمسألة الثانية من ناحية الوجوب الشرطي بالنسبة إلى فريضة الحاضرة، وأنه هل يعتبر في صحة صلاة الظهر مثلا تفريغ الذمة عن قضاء ما فات المكلف قبلها ما لم يتضيق وقت الحاضرة أو لا يشترط ذلك؟ مثلا هل يلزم لصحة صلاة الظهر مثلا قضاء صلاة الفجر قبلها أو لا يعتبر ذلك؟ ما نريد بحثه الآن هو المسألة الثانية، فالمسألة الأولى قد مرت، والفارق بين المسألتين قد بينته سابقا. المسألة الأولى: هل تجب المبادرة إلى القضاء مثلا لو فات الإنسان صلاة الفجر وانتبه إلى ذلك بعد ربع ساعة من طلوع الشمس، أو بعد 5 دقائق، أو بعد نصف ساعة؟ مسألة الفورية تفيد أنه يجب عليه المبادرة إلى قضاء ما فاته من صلاة، بينما هذه المسألة التي بين أيدينا اليوم غاية ما تشترطه هو أن يأتي المكلف بالفائتة قبل الحاضرة، إذ يشترط في صحة الحاضرة تفريغ الذمة عن القضاء قبلها. فمثلا لو أذن أذان الظهر وهو لم يصلي صلاة الفجر ويريد أن يصلي صلاة الظهر ولم يتضيق وقت صلاة الظهر، فيجب عليه أن يأتي بالفائتة أولا ثم يأتي بالحاضرة. فهاتان مسألتان مختلفتان تماما، والاستدلال على أحدهما يجب أن يختلف عن الاستدلال عن الأخرى. المسألة الأولى قد مرت، وما نريد بحثه الآن هو هذه المسألة، المسألة الثانية، وهي: هل يشترط، هل يعتبر في صحة الصلاة الحاضرة تفريغ الذمة عن القضاء قبلها ما لم يتضيق وقتها أم لا يعتبر ذلك؟ طبعا لا يشترط أن تكون الفائتة فائتة اليوم، في ذمته قضاء. من يقول بالاشتراط يقول يجب أن يفرغ ذمته عن قضاء ما فاته قبل الصلاة الحاضرة ما لم يتضيق وقتها. أنت في ذمتك قضاء قبل شهر صلوات لمدة شهر، يجب أن تقضي ما فاتك من صلوات قبل صلاة الظهر الحاضرة ما لم يتضيق وقت صلاة الظهر الحاضرة. فيجب أن تقضي ما فاتك ولو بعضه إلى أن يتضيق وقت الحاضرة. من يقول بالاشتراط يقول هكذا. فنقول لا إشكال عندهم في لزوم تقديم الحاضرة عند ضيق وقتها على الفائتة، إنما وقع الكلام والخلاف في حالة سعة وقت الحاضرة، فهل يلزم تقديم الفائتة أو لا؟ هل يشترط في صحة الحاضرة التي لم يتضيق وقتها تفريغ الذمة عن القضاء أو لا يشترط ذلك؟ نسب إلى المشهور تارة الاشتراط وأخرى عدمه، والمعروف بين القائلين بلزوم فورية القضاء لزوم تقديم الفائتة، وبين القائلين بعدم لزوم الفورية عدم لزوم تقديم الفائتة. والقائلون بعدم لزوم تقديم الفائتة بين من حكم باستحباب تقديم الفائتة على الحاضرة وبين من عكس، فحكم بأن الأفضل تقديم الحاضرة. والمهم هو الاستدلال لاشتراط تقديم الفائدة، فما هي الوجوه التي استدل بها لتقديم الفائدة واشتراط صحة الحاضرة بتفريغ الذمة عن القضاء قبلها؟ أهم الوجوه، الوجه الأول أصالة الاشتغال، إذ إننا نحتمل وجدانا اشتراط صحة الحاضرة بتقديم الفائدة. واضح يوجد احتمال أنه يشترط في صحة الصلاة الحاضرة تقديم الفائدة، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يحصل اليقين بفراغ الذمة عن التكليف اليقيني بالحاضرة بدون مراعاة الشرطية المحتملة. فالوجه الأول هو أصالة الاشتغال، إذ أننا نحتمل أن صحة الحاضرة مشروطة بقضاء الفائتة قبلها، والاشتغال اليقيني بالتكليف بالصلاة الحاضرة يستدعي الفراغ اليقيني عنها. وحيث أننا نحتمل الشرطية، فلكي نفرغ الذمة يقينا عن الصلاة الحاضرة يجب أن يؤتى بالصلاة الفائتة قبلها. ويرد عليه أن الشك في المقام شك في شرط زائد. نحن نعلم بوجوب الصلاة الحاضرة، وهل أن صحتها مشروطة بقضاء الفائتة قبلها أم لا، هذا شك في شرط زائد. فالمورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وقد ثبت في محله أنه حينما يدور الأمر بين الأكثر والأقل، بين الأقل والأكثر الارتباطيين، تجري البراءة عن الأكثر. فالمورد ليس موردا لأصالة الاشتغال، بل هو مورد لأصالة البراءة. الوجه الثاني، نفس الروايات التي دلت على فورية القضاء، فهي تدل على أن صحة الحاضرة مشروطة بالقضاء قبلها، لأن الدليل دل على وجوب المبادرة لقضاء ما فات، وهذا يعني أنه يجب الإتيان بالفائتة قبل الحاضرة. وقد مر الجواب عن تلك الأدلة، قلنا أن لا دلالة فيها، وإن دلت فهي معارضة بغيرها، فتحمل إما أن تتساقط الطائفتان أو تحمل الأولى على الاستحباب. لا، تفكير فني يعني، أغمض النظر عن الروايات. لا، الدليل المحرز مقدم على الأصل العملي. الوجه الثالث، الروايات الخاصة كصحيحة أو حسنة زرارة الطويلة الآمرة بفعل الفائتة قبل الحاضرة، وبالعدول من الحاضرة إلى الفائتة لو ذكرها في الأثناء. الجزء الرابع من الوسائل، صفحة 290، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث الأول. مر سند هذه الرواية، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. الطريق الثاني فيه مشكلة في محمد بن إسماعيل، لكن الطريق الأول لا مشكلة فيه، فالرواية حسنة أو صحيحة السند من جهته. عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، من الرواية الطويلة أن الإمام قال: وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصلي العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم المغرب. شو أنت أبويا؟ هنا أمرت بأداء الفائتة قبل الحاضرة، بل أمرت بأكثر من ذلك. وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فنوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلي المغرب. يعني إذا صليت ركعتين من صلاة المغرب وتذكرت أنك لم تصلي العصر فنو بالركعتين صلاة العصر وأتمها ركعتين وأنهي الصلاة ثم سلم ثم صلي المغرب. يعني أعدل، أعدل من الحاضرة إلى الفائتة. فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصلي العشاء الآخرة. وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداء، يعني من صلاة الفجر، فنوها العشاء ثم قم فصلي الغداء. وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداء. هذه الرواية أمرت بالإتيان بالفائتة قبل الحاضرة، بل أمرت بالعدول من الفائتة من الحاضرة إلى الفائتة. وأورد عليها الشيخ المصنف أنها لا تدل على الوجوب، إذ الأمر بالعدول فيها ورد مورد توهم الحظر، إذ يتوهم امتناع العدول في الأثناء ارتكازا ولأولوية فعل الحاضر في وقتها. فأقصى ما يدل عليه الأمر في مثل ذلك الاستحباب إن لم يكن الجواز فحسب. الشيخ المصنف يقول: الأمر بالعدول لا يدل على وجوب العدول، لأنه وارد مورد توهم حظر وامتناع العدول من الحاضرة إلى الفائدة، والأمر عقيب توهم الحظر يدل على الجواز، وفي أحسن الأحوال يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. لكن فيه أن الرواية أمرت بالإتيان بالفائدة بغض النظر عن العدول. قالت: وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم المغرب. وقالت: وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداء. واحد، لأنها أمر تصلي أمر فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداء فصلي العصر ثم صلي المغرب. فصلي شنو؟ فصلي أمر، صيغة أمر ظاهرة في الوجوب ليس صريحة في الوجوب. فهذا الرد لا يرد على الرواية. الرواية ظاهرة في وجوب الإتيان بالفائتة قبل الحاضر، لكن يرد عليها ثانيا أنها معارضة بما سيأتي من روايات تدل على عدم اشتراط تقديم الفائتة على الحاضر. وبالتالي إما أن تتساقط الطائفتان، أو يقال بأن المجوزة لتقديم الحاضرة صريحة في الجواز وهذه ظاهرة في وجوب تقديم الفائتة فتحمل على الاستحباب. هذا الرد معقول. إذن الرواية الأولى تامة سندا ودلالة، فهي ظاهرة في وجوب تقديم الفائتة، لكننا ننتظر أنه توجد روايات معارضة تدل على عدم وجوب تقديم الفائتة، تدل على جواز تقديم الحاضرة، وبالتالي يجمع بينهما بحمل هذه الطائفة، بحمل هذه الرواية على استحباب تقديم الفائتة. هذه الرواية. الرواية الثانية رواية الصفوان في الوسائل الجزء الرابع صفحة 289 أبواب المواقيت الحديث السابع، ذكرت مرارا أن المهم ذكر الباب ورقم الرواية وعنوان الباب، ومن أراد أن يبحث في الوسائل يبحث في الفهرس يجد عناوين الأبواب. أبواب المواقيت، هذه أبواب المواقيت، الباب 62 رقم الأبواب. هذا الباب 62 أمامه عدد الأحاديث والتسلسل العام، وأمامه الصفحة 287 الحديث السابع 289. قال محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، هذه الرواية عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن، هذه الرواية من الروايات التي لم يورد الشيخ الكليني فيها، لم يورد طريقين بل أوردها بطريق واحد عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان، فلا بد من التدقيق في محمد بن إسماعيل، نحتاج محمد بن إسماعيل هنا. إذا لم نوثق محمد بن إسماعيل فالرواية ضعيفة السند. محمد بن إسماعيل ليس هو ابن بديع، لأن ابن بديع يروي عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ويروي عن الشيخ الكليني بطبقة بواسطتين، وليس هو البرمكي لأن الشيخ الكليني لا يروي مباشرة عن البرمكي وإنما يروي بواسطة واحدة، فهو البندقي النيسابوري الذي لم يوثق صريحا. قيل بوثاقته لوجوه أهمها وجهان، أولا أن الشيخ الكليني قد أكثر الرواية عنه، حيث أنه بعد حذف الروايات التي وردت بعدة طرق يبقى بحدود 150 رواية قد رواها بطريق محمد بن إسماعيل فقط، وهذا عدد يدل على الاعتماد. هو يروي عن محمد بن إسماعيل أكثر من هذا العدد بكثير، لكن في بقية الروايات توجد طرق أخرى. أما الروايات التي لا يوجد فيها إلا طريق محمد بن إسماعيل فهي بحدود 150 رواية، وهذا عدد يدل على الاعتماد. ويرده النقض على ذلك، فإن الكليني رحمة الله عليه قد أكثر الرواية عن سهل بن زياد، حيث روى عنه 1200 رواية، وسهل بن زياد على ما هو المختار ضعيف السند. من حقك أن تقول أن سهل بن زياد مختلف فيه، فلعله الشيخ الكليني يبني على وثاقته، من حقك أن تحترض على مثال سهل بن زياد. فنورد لك مثال آخر، الكلين رحمة الله عليه قد أكثر من الرواية عمن لا خلاف في ضعفه، كمحمد بن الحسن بن شمون، فإن للكليني عنه ما يقرب من 80 رواية، والعدد كبير جدا أيضا، وهذا لا خلاف في ضعفه، ليس مختلف في توفيقه. فإذا ننقض على من يقول بأن الطفلين قد أكروا عن محمد بن إسماعيل، وهذا آية الوثاقة بأنه قد أكر أيضا الرواية عن محمد بن الحسن بن شمون، مع أنه لا خلاف في ضعفه. وثانيا الوجه الثاني لتوفيقه ان اكثار الكلين الرواية عنه يدل على انه لم يكن ضعيفا عند الاصحاب. هذا الوجه يختلف عن الوجه الاول. الوجه الاول الكليني قد اكثر من الرواية عنه وهذا دليل الاحتمال. هذا الوجه الثاني يختلف، الكليني اكثر الرواية عنه وهذا يدل على انه لم يكن ضعيفا عند الاصحاب. لماذا؟ لان اكثر الرواية عن الضعفاء مباشرة يعد عيبا عندهم، فلو كان محمد بن اسماعيل ضعيفا لما اكثر الرواية عنه، لان هذا يعد عيبا عندهم اكثر الرواية عن الضعيف. ويرده ان اقصى ما يقتضيه ذلك ان تم، وهو ليس بتام من كما سيأتي، ان تم هو عدم كون محمد بن اسماعيل معروفا بالضعف، واما ثبوت وثاقته ليعتمد على روايته فلا يثبته هذا الوجه. غاية ما هنالك المعيب الاكثار من الرواية عن الضعيف، فهذا يثبت ان محمد بن اسماعيل لم يكن ضعيفا، لكن هل يثبت انه ثقة؟ لم يكن معروفا بالضعف عفوا، لكن هل يثبت ذلك انه ثقة؟ هذا الوجه لا يثبت ذلك، على انه لا يتم، لاني مرارا ذكر ان القادح هو الرواية عن الضعفاء لا اكثر الرواية عن ضعيف. هذا خلوه بينكم القاعدة. القادح والمعيب عندهم هو أكثر الرواية عن الضعفاء. يقولون يكثر الرواية عن الضعفاء، وليس عيبا أن يكثر الرواية عن ضعيف. يقولون يروي عن الضعفاء، عيب عندهم يروي عن الضعفاء، لكن ليس عيبا أن يروي ويكثر الرواية عن ضعيف. عن ضعيف واحد ليس من المعيب عنده، لعله لم يجد غير هذا الطريق يثبت به تلك الروايات فوضعها وجعلها في كتابه لكي لا تضيع، لعله يبني على أصالة العدالة، وهذا الشخص غير معروف بالضعف وما إلى ذلك. إذن محمد بن إسماعيل على ما هو الراجح ليس بثقة، أو هو مهمل بتعبير أدق، لم يوثق ولا دليل على وثاقته، فالرواية ضعيفة السند من جهة محمد بن إسماعيل. هذا قلنا محمد بن إسماعيل، قلت الثلاثة المحتملين ابن بزية والبرمكي والبندق النسابوري، دول المحتملين الثلاثة الذي يروي عنهم الكليني، يحتمل أن يروي عنهم مباشرة، يحتمل. ابن بديع استبعدناه لان الكلين لا يروي عنه مباشرة، انما يروي عنه بواسطتين. البرمكي استبعدناه لانه لا يروي عن الكلين مباشرة، انما يروي عنه بواسطة. البندقي النسابوري هو الذي يروي عنه مباشرة، فهو مهمل لم يوثق، وتوفيقه بهذين الوجهين ليس بتام. عن صفوان عن الفضل بن شهدان ثقة، عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الكاظم أو الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر، فقال كان أبو جعفر أو كان أبي يقول إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلا صلى المغرب ثم صلاها. إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها. بدأ بمن؟ هو جنسه نسى الظهر، نسي الظهر حتى غربت الشمس وكان قد صلى العصر. فقال الإمام: كان أبو جعفر أو كان أبي؟ أبو جعفر من هو؟ الإمام الباقر. أو كان أبي؟ إذا الإمام الكاظم فهو الإمام الصادق المقصود. يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها. هذه تدل على ماذا؟ تدل على وجوب تقديم الفائدة. وإلا يعني إلا شنو؟ لم يمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب، يعني تفوته المغرب أن صلاها، يفوت وقت المغرب فصلى المغرب ثم صلى. تقريب الاستدلال بهذه الرواية: صفوان صلوا نجازان ثقل، صفوان ثقل رواية عن من؟ هو عن صفوان بن يحيى رواية رقم 7 عن فضل بن جعفر ثقة، طبعا عن صفوان بن يحيى ثقة عن أبي الحسن عليه السلام. ها؟ محمد بن سعد فضل بن جعفر صفوان يكون اي معقول معقول 78 سنة. لعل الإمام رضا، لا قلت أنا، أما الإمام كان صفوان، إحنا قرينتنا شنو؟ قرينتنا صفوان يروي عن الإمامين، ومعقول عاصر الإمامين، لذلك أنا قلت إما الإمام الكاظم أو الإمام رضا. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام قال: إن أمكنه أن يصليها أي الفائتة قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلا إذا تفوته المغرب صلى المغرب ثم صلى. وهي ايضا ظاهرة الدلالة على وجوب تقديم الفائدة. ويرد على الاستدلال بها كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه انها على خلاف المطلوب ادل. هنا تتبين الفقهاء كيف على خلاف المطلوب ادل. رواية ظاهرة الدلالة في أنه يجب تقديم الفائدة. السيد الخوي يقول هي على خلاف المطلوب أدل. كيف؟ يقول: إذ يظهر من قوله حتى غربت الشمس، عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس، أن التذكر حصل بعيد الغروب، نسي حتى غربت الشمس. ان التذكر حصل بعيد الغروب، وفي مثله لا يتحقق عادة فوات المغرب. لو اريد قضاء المغرب واداء المغرب معا لامتداد وقت المغرب الى منتصف الليل، فما معنى انه ان امكنه ان يصليها قبل ان تفوته المغرب؟ ما المقصود بفوات المغرب؟ واضح؟ المقصود بفوات المغرب الظاهر ان المراد من فوت المغرب فوت وقت فضيلته، نظرا الى ان وقت الفضيلة قصير ينتهي بامتداد بذهاب الشفق وانعدام الحمرة المشرقية، بحيث لا يزيد الوقت عن 45 دقيقة. ومعقول جدا ألا يتيسر للمكلف الجمع بين قضاء الظهر وإدراكه فضيلة المغرب لاشتغاله بمقدمات الصلاة من طهارة ومن وضوء أو غسل أو تطهير بدن أو لباس ونحو ذلك. فالمراد وقت فضيلة المغرب، فوت وقت فضيلة المغرب لا وقت إجزائها. وعليه يكون مفاد الرواية أنه لدى خوف فوت وقت الفضيلة تتقدم المغرب على الظهر. وإذا قلنا أنه عند خوف الفوت وقت الفضيلة إلى وقت الإزاء تتقدم المغرب على الظهر. هذا يعني عدم وجوب تقديم الفائدة على الحاضر. لو كانت الرواية تفيد أنه الوقت لا يتسع بحيث يفوت إزاء المغرب، معقول أن الرواية تدل على وجوب تقديم الفائدة، لكن الرواية مفادها بمجرد أن يخاف فوت وقت فضيلة المغرب مو وقت إزاء المغرب، وقت فضيلة المغرب إذا فات وقت الفضيلة فماذا يفعل؟ فليقدم المغرب، فيكون هذا على خلاف المطلوب. إذن لا يجب تقديم الفائدة على الحاضرة ما لم يتضيق وقتها. إذن غاية ما تفيد الرواية أنه إذا لم تخف فوت المغرب إجزاء ولم تخف فوت المغرب فضيلة فآتي بالظهر، أما بمجرد أن تخاف ولو فوت وقت فضيلة المغرب فيجب أن تأتي بالمغرب وبعد ذلك تأتي بالظهر. هذا يعني أنه لا يجب تقديم الصلاة الفائتة مطلقا، لا يجب تقديم صلاة الفائتة على الحاضر مطلقا، لأنه بمجرد أي خاف المكلف أي يفوت وقت الفضيلة يجب أن يأتي بالمغرب. فهذه الرواية على المطلوب أجل، فضلا عن كونها ضعيفة السنة. الرواية الثالثة مصححة الزرارة، الوسائل الجزء الرابع صفحة 287 الباب 62 الحديث الثاني، وعنه عن القاسم بن عروة بقرينة الحديث رقم 1 الشيخ الطوسي بإسناد يعني حسين بن سعيد، وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد يعني الشيخ الطوسي بإسناد يعني الحسين بن سعيد، وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد قد مر مرارا وهو صحيح لا مشكلة فيه. عن القاسم بن عروة لم يوثق صريحا لا من قبل الشيخ النجاشي ولا من قبل الشيخ الطوسي، ووثقه الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية، وذكره ابن داود في القسم الأول وقال ممدوح، وقد روى عنه ابن أبي عمير والبزنطي. فنبني على وثاقته إما لتوثيق الشيخ المفيد، أما ابن داود فهو من المتأخرين، وأما لأن ابن أبي عمير وصفوان قد رويا عنه. عن عبيد بن زرارة ثقة، عن زرارة ابن أعين قلت مرارا اسمه عبد ربه وزرارة لقب له، قال إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري، وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت فيها في وقتها وقت الأخرى. قال ورواه الكلين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله. عندما يتوقف الشيخ الحر عند الحسين بن سعيد في النقل يعني ما بعده كما في الرواية الأولى، الرواية التي بين أيدينا وعنه عن القاسم بن عروة يعني عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة، هذا الطريق الثاني يعني ليس الطريق الموجود في المشيخة في مشيخة التهذيب، إنما الشيخ الكليني يرويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، ما بعد الحسين بن سعيد نفس الطريق عن القاسم بن عروة وما بعده عن عبيد بن زرارة وعن زرارة. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الرواية قالت إذا فاتتك الطلاق ذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت، يعني لا يخرج وقت الصلاة الحاضرة، فابدأ بالتي فاتتك. يعني يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة. واضح؟ أرد عليها يأتي إن شاء الله. خلنا نطبق العبارة لحد هنا. قال تقديم الفائدة على الحاضرة لا إشكال في لزوم تقديم الحاضرة عند ضيق وقتها على الفائدة، وأما مع سعة وقتها ففيه خلاف، والمعروف بين القائلين بفورية القضاء لزوم التقديم، القائلين بفورية القضاء يقولون بلزوم تقديم الفائدة، وبين والمعروف بين القائلين بالعدم عدم الفورية العدم، يعني عدم وجوب تقديم الفائدة. وقد يستدل اعتبار التقديم بوجوب الأول أصالة الاشتغال حيث تحتمل شرطية ذلك في الصحة، الثاني الروايات الدالة على فورية القضاء، وجواب هذين قد تقدم. أصالة الاشتغال المورد ليس مورد لأصالة الاشتغال بل هو مورد لأصالة البراءة، والروايات الدالة على فورية القضاء قد تقدم أنها غير تامة أو محمولة أو تتساقط مع الروايات المعارضة أو محمولة على الاستحباب، وجواب هذين قد تقدم. الرواية الخاصة من قبيل صحيح الزرارة الطويلة قرأنا الرواية، وفيه أنه لم يشكك في دلالتها على الوجوب من ناحية ورود الأمر فيها مورد توهم الحظر لامتناع العدول في الأثناء ارتكازا، والأولوية فعل الحظر في وقتها، فلا بد من حملها على الاستحباب لما يأتي من الروايات النافية لذلك، يعني من الروايات المعارضة. واضح؟ طبعا الشيخ المصنف أجاب عن الإشكال الذي قلنا، توهم المنع عن العدول وتوهم عدم جواز والأولوية فعل الحاضرة، وأيضا قد يتوهم من المتوهم أنه مع أولوية فعل الحاضرة لا يجوز الإتيان بالفائدة، وعندما قال الإمام أتي بالفائتة يريد أن يدفع هذا التوهم، فيكون المورد من مورد توهم مورد الأمر عقيد توهم الحظر، فلا تدل على الوجوب إنما تدل على الجواز، لكن التوهم الثاني غير واضح، توهم أنه لا يجوز الإتيان بالفائتة في وقت الحظر غير واضح. عادة يتوهم الإنسان أنه يجب الإتيان بالفائتة قبل الحظر، للعكس. صحيح الصفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام ومحمد بن إسماعيل قرن الرواية، وإن كان هو البندق الذي لم يوثق دون ابن بزيع والبرمكي الثقتين بينت لماذا، إلا أنه رغم ذلك يلزم الحكم بوثاقته لرواية الكليني عنه عن الفضل بن شاذان في 513 موردا تقريبا، أنا قلت في حدود 150 بعد حذف الطرق المتعددة، الرواية التي وردت بطريقة آخر بعد حذفها أحصاها سيد محمد رضا الثاني الله يحفظه، فيقول أنها بحدود 150 رواية، ومن البعيد جدا رواية مثله مثل الشيخ الكليني هذا قدر عن شخص لم تثبت وثاقته، وبينت أن الوجهين لهذه العبارة والرد عليهم. نعم يشكل بأنها ظاهرة بأن المراد من فوات المغرب فوات وقت الفضيلة، وعلى هذا تكون على خلاف المدعى أدل توضيحه أن قوله عليه السلام حتى غربت الشمس يدل على حصول التذكر بعيد الغروب، وفي مثله لا يتحقق عادة فوت المغرب لو أريد قضاء الظهر وأداء المغرب معا فيه لامتداد وقتها على نصف الليل، بخلاف وقت الفضيلة فإنه يمتد إلى ذهاب الشفق الذي يتحقق خلال 45 دقيقة تقريبا، ومن الممكن عدم تيسر قضاء الظهر فيه مع المغرب بما لهما من مقدمات كالغسل والوضوء وتطهير الملابس والبدن، ولو تنزلنا فهي معارضة برواية أخرى لم يأتي بالرواية الثالثة، سنأتي بالرواية الثالثة إن شاء الله والرد عليها. صلوا على محمد وعلى محمد.